سطع نور عظيم جدا حول المذبح والهيكل كأنه نور شمس في رابعة النهار، وبقي نصف ساعة وانفتح دار باب الهيكل الداخلي الشرقي الذي كان ثقيلا جدا لأنه كان من نحاس، وكان يلزم لقفله 20 رجل، فتح من تلقاء نفسه كعلامة كده، ففهم من ذلك علماء اليهود أنه علامة الخراب. ورأوا قبل غروب الشمس مركبات وجيوشا بأسلحتهم يركضون بين الغيوم. ولما كان الكهنة مارين ليلا في دار الهيكل، ده كلام يوسفوس، في عيد 50 شعروا بزلزلة وسمعوا صوتا كصوت جمع يقول لنذهب من هنا، يعني خلاص خراب يعني. أما العلامة التي تأثر منها يوسفوس أكثر من غيرها فهي أن فلاحا أتى قبل الحرب، قبل حرب اليهود دي ب4 سنين وقت السلم التام في عيد المظال، لسه ما كانش الحرب آمن، ففي راح فلاح قبل الحرب ب4 سنين قبل الحرب بتاع اليهود دي، وكان يصرخ قائلا صوت من المشرق صوت من المغرب صوت من الرياح الأربع صوت ضد أورشليم والبيت المقدس صوت ضد جميع الشعب. يعني طبعا حيقال انه راجل مجنون او عبيط او كده، اخذ يصيح قبلها ب4 سنين يقول صوت من المشرق صوت من المغرب صوت من الرياح الأربع صوت ضد أورشليم والبيت المقدس صوت ضد جميع الشعب، وكان يجول في أنحاء المدينة صارخا بهذه الكيفية، ولم يتيسر تسكينه بالوعد والوعيد ولا باللين والجلد والشديد، واستمر على ذلك 7 سنين و5 أشهر. وقبل أن تؤخذ المدينة بقليل دار حول سورها وصرخ بأعلى صوته قائلا الويل للمدينة وللشعب وللقدس، الويل لي أنا أيضا. وحالما نطق بهذه العبارة الأخيرة أصابه حجر من إحدى الآلات الحربية فوقع ميتا. يعني قصة غريبة شوية لما رواها يوسفوس، كل دي يعني زي علامات، يعني كانت صاحبت زي ما قال المسيح وتظهر علامات في السماء. ومما يلاحظ قول مخلصنا عن أورشليم وتدوس الأمم أورشليم إلى أن تتم أزمنة الأمم في لوقا 21 على 24، وقد تم ذلك فحكمها الرومان واليونان والفرس والعرب والمماليك والأتراك والغربيون. وبعدين نقف عند هنا عشان نقدر نجاوب على بعض الأسئلة. طيب واحد بيقول أقف مرعوبا من الآية التي قالها السيد المسيح الويل لمن تأتي من قبله العثرات، وحياتي في الماضي كانت عثرات لنفسي وللآخرين، تعبت نفسي بالبعد عن ينبوع الحياة وتعبت آخرين بآثارهم، ولكني نادم على كل ما فعلته في الماضي، ولكن ما زالت هذه الآية تطاردني وهي مصدر قلق وإزعاج ورعب لي، فماذا أفعل حتى أعيش في سلام وأنسى الماضي كله لأنني أعيش الآن في النور؟ طبعا هو ما دامت هناك توبة وتوبة صادقة فهناك وعد بالغفران، فالعمل هو بس انه ما دام هذا الأخ قرر حياة التوبة أكون مطمئن طبعا أنه ربنا من يقبل إلي لا أطرحه خارجا. والمثل بتاع الابن الضال اللي هو أريناه يوم الأحد يدينا صورة عن محبة ربنا للإنسان، فإنه لما قام الولد الضال اللي هو أتلف مال أبيه وأنفقه هذا الإنفاق الشرير، وبعدين قال في نفسه كم لأبي من أجراء يفضل عنهم الخبز وأنا هنا أهلك جوعا، أقوم وأقول لأبي يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا بل اجعلني كأحد أجرائك. ولم يكتفي بأن أقوم وأقول بل قام بالفعل. وهنا بقى في حتة جميلة يقول لك فلما رآه أبوه من بعيد، يعني لسه ما كانش وصل لغاية أبوه لكن أبوه رآه من بعيد، وده يدل على إن أبوه كان مترقب عودته، قاعد يبحلق في قاعد باستمرار يبحلق ويبص لعله يجده. ودي طبعا تطبيق بتاعها معناها إنه ربنا في حالة ضلال الإنسان وبعده عنه بيكون ربنا يعني متطلع إلى توبة هذا الإنسان وإلى رجوعه، ولكن لأنه ربنا ما بيعملش حاجة بالضغط والجبر والإلزام ما يقدرش، يعني دي تتعارض مع حكمته ومع سياسته إنه هو ما يشدش إنسان على الرغم منه، لكن مع هذا بتبقى أحشاؤه أحشاء أب بيتطلع إلى عودة ابنه الضال. والجميل بقى إنه الإنجيل يقول كان لرجل ابنان، كلمة ابنان هنا تشير إلى أنه الاثنين أولاده، يعني الابن ده ضل لم يفقد أنه لم يفقد مركزه كابن، بل يمكن لما رجع تائبا كان أبوه كريما جدا معه لدرجة أنه أخوه الثاني زعل من طريقة الإكرام وشاف أنه هو فضله عليه هو شخصيا وقال له أنا يعني كنت معك هذه المدة كلها لكن ما اديتنيش مرة جدي لأنفقه مع أصدقائي أو لأسبحه مع أصدقائي وآكل، إنما لما جاء ابنك هذا الذي أتلف مالك وأنفقه على الزواني والزانيات فرحت به وأمرت أن يسبح له العجل المسمن، يعني أنا ما اديتنيش جدي وده جبت له عجل مسمن يعني فضلت عليا، فكان زعلان لدرجة ما رضيش يدخل البيت، قال له يا ابني كان ينبغي أنه نفرح لأن أخاك هذا كان ضالا كان ضالا فرجع وكان ميتا فعاد إلى الحياة. كل دي طبعا بتشعرنا بمراحم الله ومحبته. صحيح الواحد يعني ربنا مش هيجيب واحد غصب عنه أبدا عشان الله أعطى الإنسان الحرية، لكن بتشير إلى قد إيه مشاعر ربنا نحو الإنسان وهو خاطئ بيبقى متطلع إلى عودته ويفرح. مجرد الإنسان يبدي بس البداءة وبعدين يقول لك هو تقدم نحو، يعني لما رآه من بعيد الأب ما عادش منتظر لغاية ما هو يوصل له لغاية عنده، لا ده تقدم وبعدين وقع على عنقه وقبله وما مدلهوش فرصة حتى أن يقوله أخطأت إلى السماء قدامك ولست مستحقا، قال له أخطأت لكن ما قالوش لست مستحقا لسه ما كملهاش عشان مدلوش فرصة أنه هو يتزل أكتر مما يريده. ولذلك دي تدينا فكرة يعني أنه الإنسان يعني إذا كان له ماضي وهذا الماضي كان ماضي أثيم والواحد حس به وتألم، فيعني إذا كانت هناك توبة صادقة فهناك الوعد بأن الله يقبل الإنسان عند عودته مش يقبل بس ويفرح لقبوله، ولو قال السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 ضارا لا يحتاجون إلى توبة. في سؤال هنا بيقول: في بعض الكنائس يرددون في صلوات الجمعة العظيمة أذكرني يا رب إذا جئت في ملكوتك، ونيافتكم تقولون أذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، فما هو الفرق؟ الحقيقة متى أحسن هنا؟ ليه؟ لأنك تقول إذا جئت في ملكوتك، يعني كلمة إذا دي ممكن يجي وممكن ما يجيش، لكن متى أقوى في الدلالة عنه جاي فعلا، فأحسن المعنى هنا أقوى لما تقول اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك أقوى. أما تقول إذا جئت يعني ممكن تيجي وممكن ما تجيش، يعني فيها شيء من الشك. والحقيقة أنا عاوز أقول إنه اللي بيحصل إنه الخلاجيات بتاعتنا وكتب الكنيسة في بعض الأحيان بتبقى حرفية في الترجمة وتحتاج إلى في بعض الأحيان بتحتاج إلى تلقيح لتتمشى مع المقصود اللاهوتي في المعنى ده. وما هو المقصود بهذا المجيء؟ مجيء الإنسان لربنا يسوع المسيح طالبا غفرانه، أم المجيء الثاني؟ لا، المجيء الثاني، لأنه يعني وده كان شيء عجيب إن الرجل اللص اليمين آمن بأن المسيح جاي وجاي في ملكوت، جاي ملك على الرغم من أنه مصلوب، فشيء عجيب يدل على أنه يعني حصل هذا اللص اليمين نوع من الإلهام ونوع من الإشراق الباطني ونوع من المعرفة التي من لدن الله. وزي ما قال المسيح لسمعان بطرس قال له ليس لحما ودما الذي كشف لك هذا إنما أبي، فده نوع من أنواع الكشف الإلهي، إن واحد لسه اليمين في اللحظات دي ويرى المسيح مصلوب ومع ذلك يؤمن أنه ملك وأن له ملكوت وأنه آتي وبيطلب منه أن يذكره في ملكوته، هي عظيمة. وعشان كده احنا بنردد الكلام ده بتاع اللص اليمين بنذكره يوم الجمعة الكبيرة. أرجو إذا كان هناك فرق تعريف، ما إذا كان هناك فرق بين لفظتي مسيح والمسيح، وبمعنى أوضح هل لاقتران اللفظ بالألف واللام يغير من جوهره أم يضفي، أي اقتران اللفظ بالأل سمة مميزة لمن التصق به هذا اللفظ أم تمييز لغوي فقط، إذا اعتبرنا أن الفرق الحقيقي هو مصدر المسحة وليس غير. في هناك فرق، لأن كل من يمسح بالمسحة المقدسة يسمى مسيح الرب، فالملوك والأنبياء والكهنة كانوا بيمسحوا بالمسحة المقدسة ده في العهد القديم، إنما المسيح بالألف واللام يعني متميز، يعني زي مش زي أي واحد تاني، يعني مثلا داود النبي سمي بمسيح الرب، شاول سمي بمسيح الرب، فهنا كلمة المسيح بالألف واللام تخصيص ليسوع أنه هو المسيح، بحيث أنه كلهم يعني لا يساوي شيء إلى جانبه هو، فهو ده نوع من أنواع التخصيص. زي برضو لما نقول العذراء بالألف واللام مقصود بها مريم، لأن كل بنت غير متزوجة تسمى عذراء، إنما مريم لأنها دائمة البكارة ودائمة البتولية فتسمى بالألف واللام. فكلمة الألف واللام فعلا هي تمييز وتخصيص. كل واحد فينا, وده اللي قاله القديس كيرلس الأورشليمي, قال احنا بنسمى مسيحيين ليس فقط لأننا بنتبع المسيح ونعبد المسيح, ولكن لأننا بعد خروجنا من المعمودية مسحنا بالمسحة المقدسة فصرنا مسحاء. فكل واحد فينا مسيح, لكن المسيح بالألف واللام دي تنطبق على واحد وهو يسوع المسيح, لأنه هو المعين ليكون الفادي, لأنه ليس بأحد غيره الخلاص. سألت في المرة السابقة عن النفس البشرية التي المخلصنا الصالح هل هي مخلوقة واتحد بها روح الله, وهل هذا الرأي يخالف قانون الإيمان مولود غير مخلوق؟ أرجو الإيضاح. النفس البشرية طبعا مخلوقة, نفس البشرية غير اللاهوت, لأن المسيح كانت له نفس كإنسان, المسيح أخذ إنسانية كاملة, والإنسانية الكاملة تتألف من روح ومن جسد. فإذا كان المسيح أخذ إنسانية كاملة فإذا أخذ روح تغير اللاهوت, اللاهوت بعدين تلبس بإنسانيتنا, فطبعا هذه النفس مخلوقة. كلمة مولود غير مخلوق بيتكلم عن اللاهوت, عن المسيح باعتباره الله الذي ظهر في الجسد, فهو مولود غير مخلوق يعني بالنسبة للاهوت طبعا غير مخلوق. ما هو الفرق بين الصبر والرجاء؟ الصبر يعني احتمال, الصبر والاحتمال, إنما الرجاء التطلع بأمل في المستقبل. ولذلك الصبر يحتاج لرجاء, لأنه من دون الرجاء الصبر يتحول إلى إما إلى يأس أو الإنسان ينفجر. فالصبر في حاجة إلى الرجاء, لكن الصبر غير الرجاء, الصبر هو الاحتمال والصمود أمام الآلام, أما الرجاء فهو التطلع بالأمل في المستقبل. بعدين بيقول جاء في رسالة إلى العبرانيين إن الذين استنيروا مرة لا يمكن تجديدهم ثانية للتوبة, فإذا سقطوا هل يقصد القديس بولس الرسول هذا التجديد بالمعمودية؟ هو طبعا موضوع المعمودية ده تخريج بعدين, إنما أصلا معناه الذين استنيروا مرة لا يمكن تجديدهم ثانية للتوبة. لو حصل ان الانسان بعد ما حصل له الاستنارة وسقطوا السقوط التام, يعني لا يمكن تجديدهم للتوبة, بمعنى ان هو نفسه مش هيطلب التوبة, ودي المشكلة, يعني هو نفسه مش هيطلب التوبة, لانه لو كان هناك توبة وتوبة صادقة بيبقى فيه هناك غفران. عشان كده احنا بنردد في الصوم الكبير ليس هناك عبد بلا خطيئة ولا سيد بلا غفران, والاباء بيقولوا كده ليست هناك خطيئة بلا مغفرة الا التي بلا توبة. وبعدين طبق هذا الكلام على انه الذين استنيروا يعني انه ما يتعادش المعمودية, فالمعمودية مرة واحدة.
في هذا المجال الذين استنيروا مرة وزافوا المواهب السماوية وصاروا شركاء الروح القدس وسقطوا لا يمكن تجديدهم, لانهم في حد ذاتهم اطفأوا المواهب الروحية واهملوها, وهذا راجع إليهم لا إلى الله
طبعاً.
لأن الله يريد أن الكل لا يخلصون إلى معرفة الحق,
وفي نفس الوقت اللي فيه أخمد وهذه الأشياء مش هيطلبوا, يعني هيكون القلب,
لكنهم إذا تابوا إلى الله
إلى الله
طبعا الله يقبل توبتهم,
ليس هناك
فعدم تجديدهم راجع إليهم هم أنفسهم.
ليس هناك خطيئة بلا مغفرة إلا التي بلا توبة. ما الفرق بين الولادة والانبثاق من الآب؟ شوف الآباء قالوا أنه صعب جدا أن إحنا نتكلم عن الطبع الإلهي أو الطبيعة الإلهية إلا من خلال مثل يقرب لنا. فقالوا أنه الأشعة صدورها من الشمس يشرح لنا فكرة الولادة لأنها بتتولد من الشمس، أما الحرارة فتنبثق. يعني لو لم يقل المسيح هذا التعبير لما كان في إمكاننا نحن أن نتبع أسلوبا، يعني ده تعبير استخدمه المسيح كلمة الروح القدس المنبثق من الآب، ولم يستخدمها إلا بالنسبة للروح القدس. لكن الآباء قالوا يعني إحنا ما نقدرش أبدا، طبعا دي ألفاظ استخدمها المسيح ما احناش إحنا اللي اخترعناها، لكن الفرق ما نقدرش نفهمه برضو لأن حاجة تتصل بالطبيعة الإلهية صعبة علينا أننا نحن ندركها إلا من خلال مثل. والمثل اللي ضربوه قالوا الشمس، فالأشعة بالنسبة للشمس ولادة، أما الحرارة بالنسبة للشمس فانبثاق اللي هو نوع من الأنواع الانتشار. بنفس الحكاية لأنه الأشعة بتنزل إلى الأرض، وحصل أنه نزول الله إلى الأرض شبيه أو شبه به الشمس، أرسلت أشعاتها في عملية الإرسال هنا، فوجدوا أنه لأن الابن هو الذي نسب إليه أنه نزل من السماء، فيعني نزوله من السماء أشبه بالشمس التي ترسل أشعاتها إلى الأرض، فهو نزل بمعنى الحقيقة نزل هنا لا كما ينزل الإنسان، يعني الواحد فينا بيكون في الدور الثاني وينزل الدور الأرضي، معنى ذلك أنه ليس موجود في الدور الثاني، ده بالنسبة لنا إحنا، لكن الله لا ينزل بهذا المعنى، إنما نزل هنا بمعنى تنازل أن يكون له كيان مادي على الأرض، فهو بالنسبة للإنسان نزل، لكن بالنسبة لي هو لا ينزل. فزي أشعة الشمس طلع من الشمس من فوق من الجرم نفسه أو من النجم نفسه، لكن بتصل إلى الأرض من غير انفصال عن الشمس، يعني بتبقى فيه نوع من التواصل في الوقت اللي فيه الشمس على الأرض في الوقت نفسها متصلة بالشمس نفسها. فكذلك الابن لما كان على الأرض كان في نفس الوقت في السماء، عشان كده سيدنا قال إيه؟ ما من أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء، يعني في الوقت الذي كان على الأرض كان فوق. فما فيش حاجة في عالم المادة تشبه لنا أو تقرب لنا المعنى ذا إلا الشمس، عشان كده يعني قالوا الأباء أنه صعب جدا أن نتكلم عن طبيعة إلهية لأن حاجة فوق قدرة الإنسان أن هو يفهمها، إنما من خلال مثل يقرب إلينا كبشر. فوجدوا أنه أنسب حاجة للتقريب هي الشمس وإرسال الأشعة، لأن في الوقت اللي فيه أشعة الشمس تكون على الأرض في الوقت اللي فيه بتكون في نفس الوقت في السماء، وإحنا بنستخدم التعبير ده مثلا في الشتاء تعال نقعد في الشمس، تعال نقعد في الشمس، في الصيف يقول يا أخي ابعد من الشمس، ابعد من الشمس، لأن الأشعة جاية من الشمس، لكن الشمس نفسها على بعد 93 مليون ميل. فوجدوا أن أقرب مثل يخلينا نفهم أو نقترب حتى اقترابا لهذا المعنى الكبير اللي احنا عقولنا ما تقدرش تدركه، الطبيعة الإلهية، هو مثل الشمس. على كل حال كلمة انبثق دي استخدمها المسيح، يعني دي ما يش من كلام الآباء، وعشان كده الآباء قالوا ان ده تعبير استخدمه المسيح، ما نقدرش نفهمه بالضبط إلا من خلال موضوع الشمس، إنما الفرق إيه صعب. فقالوا مثلا زي ما إنه الشمس بتولد الأشعة والأشعة تبقى من الشمس، كذلك الحرارة قالوا بتنبثق تنبعث. فحبوا بس يعملوا شيء من التفرقة للفهم، فنسب إلى الروح القدس أنه منبثق، لم ينسب إليه بالولادة إنما نسب إلى الابن، زي ما إنه أشعة وزي ما إنه الماء بيتولد من النبع. ده المثل الثاني اللي قالوه، الماء من النبع. ولذلك الماء هو نفس يعني النبع، أقصد المية نفسها اللي بناخدها في النهر هي نفس المية التي في النبع، لكن كونها وصلت إلى المكان، فالماء من النبع يعني من طبيعته هو نفس المية، بس هنا حصل عملية انتقال، هنا نبع وهنا مثلا النهر، فالمية هنا والنبع هناك، لكن المية دي جاية من النبع وهي من نفس طبيعة الماء، هي من نفس طبيعة الماء اللي موجودة في النبع. فقالوا كذلك يعني لما الله نزل إلى الأرض فالابن من طبيعة الآب، لأن هنا ابن مش بمعنى الولادة كما في عالم الإنسان والحيوان، هو ابن الله بمعنى التجلي الإلهي، الله تجلى، هنا البنوة بمعنى التجلي وبمعنى الصورة، يقول لك الصورة صورة الله غير المنظور، الله غير المنظور صار منظورا، فهو هنا صورة غير المنظور. تقولون نيافتكم أن العذراء بعد خروجها من الهيكل عقدوا عليها وعلى يوسف خطيبها عقدا رسميا فأخذها إلى بيته، وذلك في كتابكم القيم القيم الروحية في سر الزيجة. طيب فلماذا لم تعاش زوجيا ما دام العقد قد تم؟ وهذا ما يحدث حاليا في الكنيسة، لأنه بعد تمام العقد تصير المرأة زوجة للرجل ومحللة له ليستتم بينهما، هل كان هذا بتدخل من الله؟ هي العذراء عشقت البتولية وعشقت القداسة الكاملة من طفولتها، وموضوع الزواج بالنسبة لها كان ضرورة اقتضتها الظروف بتاعتها، انها اصبحت في سن الثامنة من عمرها يتيمة من الام والاب، فكان بعد سن 12 سنة لازم البنت تخرج من الهيكل او من الرواق الخاص بالنذيرين ده، كان في قسم للأطفال النذيرين زي صموئيل كمان لما نزر إلى الهيكل وبقي هناك في الهيكل، وشاف لما راح نام ومش عارف إيه، وبعدين صوت من السماء قال له صموئيل صموئيل آخر يعني، ففي هناك قسم خاص بالأطفال النذيرين في الهيكل، طبعا في الأروقة مش في قسم المعبد نفسه. فالست العذراء أقابت مع النذيرين، فهناك لما بلغت سن 8 كان أبوها وأمها انتهوا، فصارت يتيمة من الاثنين. طيب لما بلغت سن 12 سنة كان لازم تخرج من الهيكل عشان ده سن البلوغ، طيب يودوها فين؟ تروح فين دي يتيمة؟ أي بنت ولا ولد إن كان أبوه أو أمه عايشة تيجي تاخده، طب والعذراء ملهاش حد أبدا. فظل الكهنة حيارة في أمرها ماذا يصنعون، وبعدين يروي التاريخ أن زكريا رأى رؤيا أو حلم بيقول له اجمع العصية بتاع الشيوخ والشباب البلد التي تنتسب إليهم مريم. وكان زمان في الوقت ده بالذات كل راجل دايما يحمل عصاية، ده حتى الجيل اللي فات غايب، كان كل واحد كان يشيل عصاية عشان يحمي نفسه من الكلاب بتاع يعني حيوانات، فكان من علامات الرجولة يعني حكاية العصبي. فجمع الشيوخ، جمع العصي بتاع كل الشيوخ والشباب المدينة التي تنتسب إليها مريم، فكل عصا كتب عليه اسم صاحبها. فكان من ضمن الناس يوسف، لأن يوسف من نفس المدينة، حتى أنه لما حصل الاكتتاب راح يوسف ومريم الاثنين بيت لحم، لأن دي هي المدينة بتاعتهم اللي اتولدوا فيها. المهم انه تاني يوم وجد زكريا او الكهنة يعني وجدوا العصا اتقطعت من الاصل بتاعها وتحولت الى هذا الجسم الصلب، مش ممكن تطلع براعم او تفرخ من جديد او يطلع جسم اخضر، مش ممكن. فدي كانت شبيهة بعصا هارون، مع هارون برضو عشان ربنا يبين انه اختار هارون للكهنوت قال له اجمع العصي بتوع الاسباط الاثناشر، فالعصا بتاعت هارون افرخت. وعشان كده احنا في التسبيحة نقول لمريم انت عصات هارون من ضمن التشبيهات. فده حصل ان هي العصا المكتوب عليها اسم يوسف افرخت، فكانت دي علامة على ان الله اختار يوسف لمريم. طيب دلوقتي يوسف كان رجل شيخ في الوقت ده، وفي نفس الوقت المسألة كانت مطلوب مش الزواج للزواج، انما لحل مشكلة عشان ياخدها، فطبعا اخدها، لكن عشان يضمنوا انه يعني احتياط للمستقبل لازم يكون في عقد رسمي، ما يقدرش ياخدها كده وتسكن في بيته، فلازم يعني يعقدوا عقد رسمي. فعقدوا عقد رسمي، هذا العقد الرسمي طبعا لحل مشكلة، فهي زوجة رسميا زوجة، لكن الرغبة بتاعتها كانت أن تظل بتولا. وعشان كده لما جالها الملاك وقال لها ها أنت ستحبلين بالسين بالسوفة أو مستقبل وتلدين ابنا، يعني للمستقبل، قالت كيف يكون لهذا واحدة في بيت زوجها، وتقول كيف يكون ده لما تكون واحدة مخطوبة حتى ما راحتش بيت زوجها ولا اتجوزت، لما يظهر لها ملاك ويقول لها هتقول خلاص اتجوز ويحصل هذا، إنما واحدة وهي اوريدي في بيت زوجها ويظهر لها الملاك ويقول لها كيف يكون، كيف يكون لهذا وأنا لا أعرف رجلا، إزاي لا أعرف رجلا، يعني لا أعرفه معرفة الأزواج. وعشان كده الملاك ظهر له في حلمه وقال له لا تخف أن تستبقي مريم امرأتك، هي امرأة، هي زوجته رسميا زوجة، لكن ده نوع من أنواع الزواج البتولي، زي أبونا آدم وأمنا حواء قبل الخطيئة كانوا زوجين إنما زواج بتولي، وزي البابا ديمتريوس الكرام لما قعد 47 سنة مع زوجته والاثنين بتولي 47 سنة، وده السبب انه كان برضو البابا ديمتريوس الكرام اجبر على هذا الزواج هو والبنت. في الوقت ده كان زمان الراجل الاب والام بيتحكموا في الاولاد، لا الولد يقدر يقول لا ولا البنت تقدر تقول لا، يعني نوع من الحياء من جانب البنت، وايضا الولد نفسه طاعة لامر والد، وقد تكون رغبة في التبتل لكن لازم يخضع. وحدث بقى أبا يوحنس كامة برضو بالمثل، وأعداد عديدة، والأبا أمونيوس اللي هو أمون اللي هو الرهبانة بتاعت أمون في منطقة كيليا أصبح أبا أمونيوس، قعد 18 سنة مع زوجته بالضبط. الأب بطرس أسقف سباستية. يعني كان في أمثلة حتى ذكرنا إحنا في الكتاب بتاع قيام الروحية بعض الأمثلة من السنكسار نفسه عشان يعني تبقى إنه في. فيعني عاوز أقول الست العذراء كانت يعني الزواج بالنسبة لها كان حل مشكلة، وزواج رسمي يعني شكلي، لكن النية بتاعتها كانت أن تحتفظ ببتولتها. ولذلك لما أقنعها الملاك إنه هذا الحمل لن يتعارض مع احتفاظها ببكارتها قبلت، قال لها يعني بيشرح لها أن الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تغذيك، لذلك القدوس المولود بك يلاعب ابن الله. فلما أقنعها لأن هذا الحمل مش هيتعارض مع احتفاظها ببكارتها قالت ليكن ليك قول. فيعني هي مريم آخر حاجة بقى إذا إن كان السيد المسيح بعد قيامتي قد أخذ جسدا مش عارف إيه، ولقد قال التلاميذ انظروا فإن الروح ليس له لحم، مش عارف أخذ جسدا إيه مصعبا ما علينا. هل أخ موجود هنا؟ فلقد قال لتلاميذي انظروا فإن الروح ليس له لحم وعظم كما ترون لي، فكيف أراهم يديه وجنبه؟ وسمع لهم بأن يجيبوه أن يجسوه وأيضا يأكل معهم. إيه يعني مش فاهم أنا السؤال فين؟ فكيف أراهم يديه أخذ جسدا إيه؟ إيه؟ لا مش صحيح، ممجدا ممجدا. يعني ايه ممجدا بقى؟ ممجدا يقصد هو. لا ما هو ممجد موضوع اخر، لما هو نفس الجسد بدليل انه احتفظ بالثقوب بيديه ورجليه و الفتحة اللي في جنبه احتفظ بها ليبرهن على أنه قام بذات الجسد. كلمة ممجدا يعني بمعنى له بهاء وله نور، لكن من دون أنه يغير الطبيعة. زي ما أنت مثلا لما تكون فرحان وتكون في يوم مثلا هتاخد درجة ولا يوم زواج ولا يوم مفرح بالنسبة لك، تبص تلاقي وجهك بيبقى مضيء لأنك فرحان، والوجه دايما مرآة القلب. لما يكون إنسان فرحان أو صحته كويسة أو بتاع، غير مثلا لما يكون عيان مريض برعاية. لو أخذت لده صورة وأخذت لده صورة هتلاقي فرق كبير جدا بين الاثنين. أو واحد يعني مثلا واحد حتى فشل في الانتخابات مثلا، جايبين كان صورة مثلا لمين؟ دي جول بتاع فرنسا، لانه مثلا فشل في الانتخابات الاخيرة فصورته يجيبوه في الوضع ده. جايبين مثلا صورة لواحد زي نيكسون لما استقال مثلا، الصورة بتاعته في يوم الفشل بتاعه بتبقى صورة عليها علامات حزن والوجه مكمد والعيون مش عارف عامل ازاي وحالته صعبة. هو بعينه هو نفس الشخص، لكن في يوم زي كده لو اخدت له صورة غير ما تاخد له صورة يوم اكليل مثلا، ولا يوم ما ينجح في مثلا ريغان لما نجح في المرة التانية وكان نجاح ساحق، الصورة بتاعته غير الصورة بتاعت واحد فشل مثلا. فهنا الشخص نفسه هو بعينه، بس العوامل النفسية بتغير. فكلمة جسد ممجد مش معناها انه جسد اخر. هكذا كمان كلمة روحاني يقولك يقوم جسما روحانيا، اللي بتتفهم غلط، كما لو كان جسم اخر. لا روحانيا بمعنى الروح تهيمن على الجسد، لكن مش معناها جسم روحاني يعني جسد غير 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 الجسد الفيزيقي ده. يعني هو نفس الجسد الفيزيقي بس بصورة بهاء وكرامة وكده، زي ما يكون الإنسان في حالة صحة، إنما هو بعينه الجسد. وعشان كده سيدنا احتفظ بالثقوب في يديه ورجليه والطعن في جنبه وقال تعالوا جسوني وتحققوا. عشان ايه؟ عشان يبرهن على انه قام بذات الجسد. اما كون كلمة ممجد دي معناها طبعا زي ما احنا قلنا، انسان لما تاخده صورة في يوم يكون فيه فرحان او هياخد حاجة مثلا نوع من الانعام عليه، ولا مثلا جائزة الدولة التقديرية، ولا يعني او اي حاجة زي كده، او يوم نجح فيه في الامتحان او نجح في الانتخاب او بتاع واخد له الصورة، غير صورته هو عيان مريض او فاشل او حزين او زعلان، ولو انه نفس الشخص انما الصورة بتختلف. فكلمة ممجد مش معناها جسد اخر. انا ارجو تفهموا الحتاني لاني بيساء فهم الكلمات دي وتصور تصوير اخر. فكلمة ممجد مش معناها انه جسد اخر. كذلك كلمة روحاني، يقوم جسدا روحانيا، مش معناها انه جسد تاني. كلمة روحاني هنا بمعنى الروح تهيمن على الجسد، واحنا بنستخدم هذا التعبير يقولك هذا انسان روحاني. كلمة رجل روحاني ولا امرأة روحانية، وهو قائم معانا في الجسد، انما بنقول عنه شخص روحاني. يعني ايه؟ يعني الروح مهيمنة على الجسد، يعني آماله أحلامه أفكاره وحاجات شخصية روحية، الروح غالبة على الجسد أو الروح بتطوي الجسد، هذه معنى روحاني، لكن مش بمعنى أنه جسد آخر غير هذا. تفضل نصلي.